إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، ديننا الحنيف الكامل الصالح لكل زمان ومكان، دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين شامل لمصالح البلاد والعباد، ومن أعظم ما جاء به المحافظة على الكليات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض. وهذه الكليات قد أجمعت عليها جميع الأديان السماوية قبل التحريف فيما سبق ديننا الحنيف. ومن ذلك المحافظة على العقل من كل آفة تضر به، وصيانته واستخدامه فيما ينفع. ولذلك يقول الله في كثير من الآيات: لقوم يعقلون إن كنتم تعقلون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن حفظ هذا العقل الذي ميز الله به الإنسان دون غيره من المخلوقات البعد عن كل ما يدنسه أو يضر به أو ينقصه أو يبطله أو يفسده. لأن العقل هو مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فهو شرط لصحة العبادات. فلا بد من مراعاة ذلك والتنبه له والحرص على صيانته. ولذلك أخبر عن من لم يحكم عقله، أخبر أنهم لا يعقلون وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يسمعون وأنهم لا يبصرون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ميز الله الإنسان بهذا العقل، يزن به الأمور، يعرف الخطأ من الصواب والحق من الباطل والنافع من الضار والخبيث من الطيب والهدى من الضلال. إذا استخدم عقله استخداما صحيحا وحكمه تحكيما صحيحا. لكن هذا العقل لا بد أن يخضع للدين وأوامر الله وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. لا يحكم وحده ولا يقدم على النصوص. ومما اهتم به ديننا الحنيف لصيانة العقل تحريم كل مطعوم أو مشروب يضر به. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى حرم شرب الخمر وأخبر عن مفاسده: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية الكريمة ماذا قال: انتهينا أي انقدنا واستسلمنا لأمر الله. والمسلم إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس له إلا الامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. لهذا فإن الخمر سواء كان مطعوما أو مشموما أو مذوقا أو ما كان عن أي طريق آخر، ما دام يسكر قليله فكثيره، ما دام يسكر كثيره فقليله ماذا؟ فقليله حرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. وشارب الخمر يحرم من شرب خمر الجنة الذي قال الله فيه: ويسقون من رحيق مختوم. وقال فيه: يطاف عليهم بكأس من معين. ومن شرب خمر الدنيا حرم الله عليه ماذا؟ خمر الجنة. خمر الجنة ليس فيها سكر، لا فيها غول، ولا هم عنها ينزفون. وشارب الخمر يسقى يوم القيامة من طينة الخبال، وهي عصارة أصحاب النار التي تسيل منهم عندما يصطلون بالنار. هذه طينة الخبال. وقد حرم الله الخمر ولعن الخمر نفسها، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر كل الحذر من شرب الخمر وفروعه وأنواعه وأشكاله وكل ما وجدت فيه خاصية الخمر. ألا وإن ثمة أمورا في هذا العصر أعظم من الخمر وأخطر من الخمر، ألا وهي المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها، سواء ما يؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الإبر والحقن أو عن طريق الشم أو عن طريق التبخير أو عن أي طريق كان، كل ذلك محرم، وهو سلاح فتاك يفتك بالشباب ويضيعهم ويضيع مستقبلهم ويوقعهم في متاهات خطيرة أشد مما يوقعهم فيه شرب الخمر. وهذه الآفة الخطيرة التي تقضي على الفرد والمجتمع خطورتها عامة على الشباب، تضيع عقولهم وتضيع أرواحهم وأجسامهم وتجعل أحدهم كالبهيمة، ربما قتل أباه أو قتل أمه أو قتل أخاه أو قتل أحد من المسلمين. أخبرني بعض المتخصصين أنهم رأوا بعض المدمنين على هذه المخدرات وهو يأكل عذرته. وأخبرني آخر أنه كان يمرخ بها جسمه، فلما سأله ماذا تفعل قال هذا كريم اشتريته من الصيدلية، والعياذ بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقد نجح أعداء الإسلام وأعداء السنة في ترويجه بين الشباب وتحسينه لهم. قد يبدأ التحسين بمحرم آخر أخف منه قليلا، وهو الدخان أو القات أو نحو ذلك من المحرمات، ثم يجره ذلك إلى أن يتعاطى أنواع المخدرات مثل الحشيش والأفيون والشبو الذي ظهر أخيرا والكبتاجون بدعوى أنها أمور منشطة وأنها أمور تبعث على النشاط وتعطيه نشوة وشعور يشعر بأنه ملك، ونشربها فتتركنا ملوكا والعياذ بالله. فعلينا الحذر، كل الحذر من الوقوع في هذه الآفة، لا بيعا ولا شراء ولا تعاطيا ولا ترويجا ولا تهريبا ولا شيء من ذلك. ودولتنا الرشيدة وفقها الله ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسائر أعوانهما من الوزراء والمسؤولين حريصون كل الحرص على حماية أبنائنا من هذه الآفة الخطيرة، وقد بذلوا كل غال ونفيس من أجل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، سواء في ما اتخذ من قرارات وعقوبات أو ما تقوم به الدولة من الرقابة في الداخل والخارج حتى لا تدخل هذه الآفات إلى بلادنا. فمثلا المهرب الذي يهرب المخدرات له عقوبة تصل إلى حد القتل. نعم، لأنه محارب لله ورسوله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكذلك المروج الأولى بالسجن والتعزير، وإن تكرر ذلك يلحق بالمهرب بالقتل إذا ثبت أنه مروج ومهرب. وأما المتعاطي فهناك أحكام بحسب حاله من السجن والجلد ونحو ذلك. مع هذا كله ومع ما تبذله الدولة في الحدود والجمارك والمطارات والموانئ وما إلى ذلك، قد تهرب بعض الكميات لا من تقصير تجاه من المسؤولين، وإنما لأن البعض عنده حيل في طريقة التهريب، فمنهم من يهربه في إطارات السيارات، ومنهم من يهربه في أحشائه وأمعائه، ومنهم من يهربه في كبسولات يبلعها، ومنهم من أولئك الذين يريدون بنا الشر ويسعون في الأرض فسادا. وقد صادر يعني أظفر الله قوات أمننا ومكافحة المخدرات بالشيء الكثير، فلا يفوت إلا القليل، وقد يحصل فوات قليل فيصل إلى المتعاطين والمهربين. وهذه الحملة الجديدة التي أطلقها ولي الأمر وفقه الله في التشديد والتفتيش على هذه الآفة الخطيرة، يجب علينا أن نتعاون معهم كل التعاون. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإبلاغ عن كل من وجد من المروجين أو الباعة أو المهربين أو حتى المتعاطين إذا لم يقبلوا النصيحة، الإبلاغ عنهم واجب، والسكوت عنهم خيانة عظمى للدين ولي الأمر الذي أمر بمتابعة ذلك. فالإخبار عنهم دين يقربك إلى الله، والتستر عليهم خيانة كبرى. قال الله عز وجل في كاتم الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو كل من أحدث في دين الله ما ليس منه، سواء بترويج المخدرات أو تهريبها أو الخمور أو نحو ذلك أو ترويج البدع، كل هذه ملعونون، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نتعاون مع ولاة أمرنا ومع المسؤولين عن مكافحة المخدرات، والإبلاغ عن كل وكر يتستر فيه أولئك المجرمون. القتلة، هم قتلة يقتلون أبناءنا بهذا الداء العضال وهذا السم الزعاف، يقتلونهم قتلا. فانتبه يا عبد الله واجتهد وتعاون مع المسؤولين في كشف هؤلاء، تؤجر عند الله ويسلم بسبب تعاونك جمع كبير من شبابنا الذين يتعرضون لترويج هذه الآفة. فعلينا نتنبه لخطورة ذلك وأن نبلغ عن كل وكر أو إنسان مشبوه في هذا الباب إذا أردت الأجر العظيم عند الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالسكوت أو المجاملة أو مداهنة هؤلاء لا شك أنه إثم عظيم وداء عضال، فعلينا أن نجتهد في ذلك بالتعاون مع المسؤولين. ومع هذا كله فقد هيئوا حتى المستشفيات التي يعالج فيها من ابتلي بهذه الآفة، فعلينا أن نتعاون معهم على هذا الخير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسائر المسؤولين خير ما يجزي به عباده الصالحين على مكافحة هذه الأدواء. والله نسأل أن يحفظ أبناءنا وشبابنا وبناتنا من كل سوء، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: سمعنا ولله الحمد هذه المحاضرة، وسؤالي يا شيخ: هل الخمر طاهر أو نجس؟
للعلماء قولان في هذا، قول يرى نجاسته العينية، وآخرون يقول نجاسة معنوية. واستدل القائلون بذلك بأنه لما نزل تحريم الخمر و أهريقت دنان الخمر وزجاجاته ودباؤه وحنتمه وغير ذلك، خرج الصحابة هم يخوضون السكك وفيها ذلكم الخمر الذي يتسايل، ولم يقل إنهم وطأوا نجاسة. والأولى والأحوط المسلم أن يعتبره نجسا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم.
هذا أيضا يقول، يذكر بأن بعض الشباب يركب بعض العطورات بعضها مع بعض ثم يستعملها فيسكر، هل نفس الحكم؟ يقول:
نفس الحكم، لا فرق، ما أسكر قليله فكثيره حرام، سواء بمركبات أو كولونيا أو نحو ذلك، كل ما أسكر قليله أو كلما أسكر قليله فالقليل الكثير منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يجب البعد عن ذلك أيا كان مصدره وأيا كانت تركيبته. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم منع الزوجة من الذهاب للمسجد غيرة؟
وخير من المرأة المسلمة أن تصلي في بيتها. ومع هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. لعل من ثمرات ذلك أنها قد تستفيد دروسا علمية وفوائد جمة من خلال حضورها. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه جاء للعمرة يقول: سمعت أحد المشايخ في هذا المسجد يذكر بأنه ليس على المسافر راتبة، يقول: كيف نفوت صلاة المسجد النبوي وهي أفضل من 1000 صلاة؟ هل هناك
القول الراجح أن الراتبة لا تلزم المسافر إلا سنة الفجر والوتر، بقية الرواتب تسقط عن المسافر. وإذا أردت أن تتنفل وتصلي صلوات نافلة مطلقة فالأمر واسع، صلي ما شاء الله أن تصلي ليلا كان أو نهارا، إلا في وقت إيش؟ في وقت النهي، وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس تماما، وما بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وما قبل الظهر إذا توسط الشمس من كبد السماء حتى تزول إلى ظل الزوال، وذلك بمقدار 10 دقائق تقريبا. ما عدا ذلك صلي، صلي ماش بين المغرب والعشاء، صلي بعد العشاء، صلي الضحى، وصلي ما يسر الله لك أن تصلي. نعم. أما القول الراجح فهو أن صلاة أن الراتبة ليست لا تلزم المسافر ما عدا سنة الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة الفجر خير من الدنيا وما عليها وما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا سفرا ولا حضرا.
نعم. يقول السائل الكريم: بالنسبة لشارب الخمر وعموم المخدرات، هل يؤاخذ بفعله من سب للدين وطلاق وقتل ونحو ذلك؟
الراجح أنه يؤاخذ، لأن ما ترتب على الفعل الذي تعمده فإنه مؤاخذ به. والراجح عندي أن طلاق السكران أو الشارب أو صاحب المخدرات أنه يقع، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
سائل يسأل عن حكم شرب البيرة، ما يعرف بالبيرة.
البيرة لا نوعان، إذا خلت من الكحول فلا حرج في شربها، وهي الموجودة عندنا الآن بيرة الشعير، هي من الشعير مصنوعة، فإذا خلت من أي كحول فلا بأس بها. أما إذا وجد فيها ولو نسبة 1% كحول فإنها محرمة، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
سائل كريم لعله لم يكن يعلم الحكم الشرعي في ترويج وبيع المسكرات، أحسن الله إليكم، يذكر بأنه جاء للعمرة وهو بائع في بلده كذا لبعض المسكرات.
غريب جدا عمراتي. هل هناك مسلم يجهل حكم بيع الخمر أو المسكرات؟ ما أتصور. اعلم يا عبد الله أن بيعها أخطر من شربها، لأنك ببيعها تضر بالآلاف من الناس. الشرب خطير، لكن الشارب قاصر أمره على نفسه. وأما البائع أو المروج، أولا هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بائع الخمر وشاربها وساقيها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وكل من يتعاون في بيعها أو تعاطيها فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. فألغي هذه التجارة واعلم أن المال الذي تعتمر به أو تحج به أو تنفقه على عيالك من ثمن هذه المخدرات أو الخمور فإنه محرم، وإن صلاة وإن حجك وعمرتك لا تقبل بالذي أنفقت فيها من ثمن تلك المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول يذكر بأنه تاب الله على الجميع كان يتعاطى المسكرات ثم تاب،
الحمد لله،
هل يحرم من خمر الجنة؟
أولا أسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثانيا اعلم يا عبد الله أن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له بثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وهناك شرط الرابع إذا كانت الحقوق للآدميين، وهي رد حقوق الناس التي عندك. فاحمد الله الذي عافاك وتب إليه توبة نصوحة، وهذا الذي هو متوعد بهذا الوعيد هو الذي يموت مصرا على شرب الخمر، الذي يموت وهو مصر على هذه الكبيرة. أما من تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فإذا التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. لكن على المؤمن أن يبادر للتوبة، لأنك لا تدري هل تموت الآن أو بعد قليل أو بعد لحظة أو بعد ساعة أو بعد شهر. فتخلص من المحرمات وتب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة. نعم.
السائل الكريم يدخل من ضمن البهاليل الطيبين، يذكر الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى في آخر سؤال، يذكر بأن الله رزقه محلات تجارية في بلده كذا، يقول وبعض المحلات استأجرها لأصحاب الخمور، يقول مع العلم أن بلدنا كذا يصرح لهم، فهل ندخل في اللعن المذكور مع أن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
يا أخي الكريم، استدلالك بهذه الآية خطأ ولا معنى له، يعني أنت لا تعاقب بذنب غيرك، هذا المقصود. لو أن أحدا من أقاربك لا يصلي وأنت تصلي، هل تعاقب بذنبه؟ لكن يجب أن تنصحه. ولذلك أقول لك لا تؤجر محلاتك على من يبيع فيها الخمر، وإن أجرتها فذلك الإيجار حرام، ذلك الإيجار محرم. أجرها على من يبيع فيها ما أحل الله له، أما أن تؤجرها لتتخذ مكانا لبيع الخمور أو مكانا للرقص أو مكانا للمسرحيات والغنى وقلة الحياة فأنت آثم بذلك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فانتبه، هذا المال ستسأل عنه: أنفقته في ماذا؟ فيما يرضي الله أو في ما يسخط الله سبحانه وتعالى؟ انتبه، لا تقول أنا مالي شغل، لا، أنت إن أجرت هذا المكان على من يبيع في الخمور فأنت آثم، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وتوب إلى الله من استدلالك بهذه الآية استدلالا باطلا. هذا هو الآية ما لها شغل فيما ذكرت تبارك الله فيك. أنت مسؤول عن محلاتك هذه، أجرها على من يستثمرها في الخير. أنا أقول لك إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. أنا أذكر قضيتين نصحت أحدهم عن بيع الدخان، وكان دكانه صغيرا ويشكو من قلة الربح وكذا، فنصحته بترك بيع الدخان المحرم. الدخان كله محرم، عرفت كيف؟ وفعلا تركه، ففتح الله عليه فتحا من عنده، والآن له عشرات المحلات. هو توفي رحمه الله بعد أن فتح الله عليه فتحا عظيما لما ترك بيع هذه الشجرة الخبيثة الدخان، وهو محرم بإجماع العقلاء. حتى بعض الكفار يحرمونه، حتى بعض الكفار يمنعونه ويحرمونه. فانتبه يا عبد الله. التجربة الثانية، أحدهم يعني كان يعني مثلا حلاق، أنا أضرب لكم مثلا حلاق، قال أنا أريد أن أفتح دكان حلاقة وخايف أني أقع في الحرام من حلق اللحى والخنفسة والقزع وما إلى ذلك من المحرمات. فنصحه أحد، لست أنا، أحد الإخوة نصحه نصيحة بأن يفتح صالون حلاقة ويكتب عليه أنني لا أعمل أو لا أحلق أي حلاقة فيها حرام، لا أحلق اللحى ولا أحلق لأصحاب القزع ولا لأصحاب قصة مايكل جاكسون ولا شيء من هذا القبيل. ففتح الله عليه، موجود الآن في إحدى مدننا، والناس عليه من المستقيمين على طاعة الله، من أراد أن يحلق رأسه، من أراد أن يقص شاربه، الناس عليه زرافات ووحدانا، والله عليه إقبال ليس على البقية الحلاقين. قلت الحلاقين حين يجلس بالساعة ما يأتي أحد، أما هذا يأتون إليه من مسافات بعيدة لأنهم يعرفون أنه لا يرتكب محرما ولا يفعل محرما في الحلاقة. سؤال أخير.
نعم سأل الله إليكم.
غدا إن شاء الله عندنا منار السبيل إن شاء الله، باب الوصايا.
نعم
كتاب الوصايا. نعم
كما قال حسان، مثل ما ذكرتم رضي الله عنه، ونشربها فتتركنا ملوكا وأستا ما ينهنهن اللقاء.
نعم.
السائل الكريم يقول: هل يشترط في السلام على النبي صاد أن آتي عند رأسه أو يكفيني من بعيد؟
أولا لا تقل صاد ليس صلاة على رسول الله، قل صلى الله عليه وسلم. بخلان بالجملة، جملة نصف سطر يا أخي أو أقل من نصف سطر، أكتب صلى الله عليه وسلم. أما صاد أو صلعمة هذه لا تؤجر عليها، والله لا تؤجر عليها، هذا أمر. الأمر الآخر يا عبد الله، سلم ولو من بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام. ونحن لا ندري أين رأسه صلى الله عليه وسلم، أنت ما تستطيع أن تعرف مكان الرأس حتى تأتي عند الرأس، يعني الحمد لله محاطة بجدران لا يستطيع أحد الوصول إليها، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري ماذا؟ وثنا يعبد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فانتبه يا عبد الله وإياك والغلو، لا تتمسح بالجدران والحيطان، سلم من بعيد ولا تقف عند القبر. إذا أردت أن تدعو ربك توجه القبلة بعيدا عن القبر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.